اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في المبحث الأول من المباحث الأربعة التي أراد شيخنا الأنصاري رحمه الله أن يطرحها في الدهن المتنجس. المبحث الأول كان يتحدث عن قصد الاستصباح بالدهن المتنجس، هل هو شرط في صحة هذا البيع أو ليس شرطا في صحة هذا البيع؟ المصنف قال أنا أفصل بين صور ثلاث. طبعا محور كلام المصنف ما إذا كان الاستصباح هو المنفعة المحللة الوحيدة للدهن المتنجس، وأما سائر المنافع الأخرى فهي محرمة، لا توجد منفعة غير الاستصباح إلا وهي محرمة. محل ومفروض كلام المصنف هذه الحالة، توجد ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون الاستصباح هو المنفعة المحللة لكن النادرة، وأما المنافع المحرمة الأخرى فهي المنافع الغالبة الظاهرة المقصودة التي يشترى الدهن المتنجس من أجلها. ومثل لذلك بدهن اللوز، فإنه لا يتخذ للاستصباح عند العرف، وإنما يتخذ لأجل الأكل باعتبار قيمته المرتفعة. هذه الصورة الأولى. المصنف رحمه الله بناء على ورود نص خاص في المسألة يقول نذهب إلى شرط قصد الاستصباح، بس هذه الصورة الأولى، نشترط على المكلف، على البائع وعلى المشتري أن يقصد الاستصباح بهذا الدهن المتنجس. قلت لكم أيضا المطلب اللي قرأناه في نهاية هذه الصورة الأولى، معناها أن المصنف عند نوع تراجع في المسألة، وكأنه يعتقد بأن الشرط بأنه يشترط في بيع الدهن المتنجس حتى في هذه الصورة أن لا يقصد المنفعة المحرمة. الصورة الثانية أن يكون الاستصباح منفعة غالبة للدهن المتنجس، يعني هذا الدهن المتنجس نوع دهن لا يتخذ للأكل عند الناس، عند عامة الناس، وإنما هذا الدهن المتنجس الفائدة التي يطلب لأجلها هو الاستصباح. إذا فد واحد يريد ياكل، هذا معناه كلش نادر في المجتمع عندنا. ما هو حكم هذه الصورة؟ ذهب المصنف إلى عدم اشتراط قصد الاستصباح فيها. وصلنا إلى الصورة الثالثة. الصورة الأولى أن يكون الاستصباح هو المنفعة النادرة، الصورة الثانية أن يكون هو المنفعة الغالبة، الصورة الثالثة أن يكون الاستصباح هو المنفعة المحللة لكن المساوية للمنفعة المحرمة. يعني توجد منفعتان في الدهن المتنجس، أحدهما الأكل وهي محرمة، والثانية الاستصباح وهي محللة، وهما متساويان. عادة ما يستعمل هذا الدهن المتنجس، هذا الزيت، زيت السمسم، زيت الزيتون، هذه الألية، عادة ما تستعمل في هاتين المنفعتين، مرة تستعمل للأكل وبنفس المقدار تستعمل للاستصباح. الأكل محرم والاستصباح محلل. ما هو الحكم في هذه الصورة؟ يقول المصنف أولا لا يشترط ذكر الاستصباح صريحا في متن العقد، لا دليل على ذلك، راح يجينا إن شاء الله عندما نذكر شرائط العقد. أولا عندنا أركان وعندنا شرائط، وليس واحدا من تلك الأركان أو من تلك الشرائط ذكر المنافع في متن العقد، هذا واحد. كذلك لا يشترط قصد الاستصباح، لا نشترط على المكلف أن يقصد البائع أو المشتري أن يقصد الاستصباح بهذا الدهن المتنجس، لا نشترط ذلك. والعلة هي أن هذا الدهن المتنجس لكي يصح بيعه وشراؤه لابد أن يكون مالا عرفا وشرعا، ومالية الشيء متقومة بمنفعته المقصودة المحللة. حينئذ هذا الاستصباح هل فيه منفعة مقصودة محللة أو لا يوجد؟ الجواب نعم، توجد فيه منفعة محللة مقصودة وهي الاستصباح، فإن فيه منفعتان مقصودتان، واحدة منهما محللة والثانية محرمة. وجود المنفعة المقصودة المحللة يضفي عليه المالية، تحقق شرط البيع، تحققت أركان البيع وشرائطه، هذا العقد يتوفر، هذا العقد أحد أطرافه وقع على مال عرفا وشرعا، فلماذا لا نحكم بصحة العقد على هذا الدهن المتنجس؟ تبقى المالية أبدا أبدا لا يرتفع إلا إذا قصد، راح يجي إن شاء الله المصنف هسه هذا ماله، راح يجي تفصيل المصنف، راح يجي بعض الكلمات اللي توضح هذا المعنى، هذا ماله ولا ترتفع ماليته بوجود منفعة مقصودة محرمة، لأن هناك منفعة محللة مقصودة أيضا فيه. وبالذي قدمه المصنف في الدرس السابق أن الأصل وأن الأساس في مالية الشيء هو المنفعة المقصودة المحللة وهي موجودة في المقام. نعم، هنا يوجد عيب ونقص في هذه المالية أو في هذا الشيء، عيبه ونقصه أنك لا يمكن أن تستفيد من هذا الدهن المتنجس مطلقا، ما تقدر، ما دام هو نجس ما تقدر تستعمله في أي شيء تريد، وإنما تستعمله فقط وفقط للاستصباح. هذا نقص وعيب. هذا النقص والعيب سوف ينتج نتيجة، أن المشتري إذا كان جاهلا بنجاسته كان له خيار العيب، وإن لم يكن جاهلا بالنجاسة فلا خيار له، فإذا فيه نقص، لكن هو مال فيه نقص، مع جهل المشتري يثبت له الخيار، ومع علمه لا يثبت له الخيار. يعني أنا إذا بعت للمشتري وأنا أدري أن المشتري ما راح يستعمله في المنافع المحرمة، ما راح يأكله، أكو بحث هل يجب علي إعلام المشتري أو لا يجب، هذا بحث آخر إن شاء الله يجينا، إن شاء الله سوف يأتي. بس على كل حال أنا لو ما أخبرته وأدري راح ما راح يستعمله، هذا النقص في المالية لا يؤثر شيء على عقد البيع. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله يذكر مطلبا ثم يستدرك عليه استدراكا، أو قل يرتقي ارتقاء. المطلب هو هذا، إذن إلى هنا ذكرنا إذا كانت المنفعة المحللة مساوية للمنفعة المحرمة، لا يشترط قصد الاستصباح، لا نشترط أن يقصد تلك المنفعة المحللة، ولكن لو أن البائع اشترط على المشتري في متن العقد أن يأكله، يعني المنفعة المحرمة، في هذه الحالة يصح العقد أم يبطل؟ يقول المصنف العقد باطل في المقام بسبب وجود هذا الشرط الفاسد، هذا الشرط الفاسد الذي ذكره البائع في متن العقد وقبله المشتري سوف يفسد العقد. الشرط الفاسد الذي أضافه البائع في عقد البيع سوف يفسد عقد البيع. أنا اشترطت على المشتري أن يشتريه مني ليأكله، وهذا محرم، مخالف للقرآن والسنة، مخالف للكتاب والسنة. السنة نصت على حرمة أكلي وشرب المتنجس، أنا اشترطت عليه أن يأكل هذا المتنجس، أن يستعمله في الطعام أو الشراب، فهو شرط مخالف للكتاب والسنة، فهو شرط فاسد، والشرط الفاسد يفسد العقد، ينتقل الفساد من الشرط إلى المشروط. بعد ذلك يترقى المصنف رحمه الله مرتين. في المرة الأولى يقول سوف يأتينا بحث مفصل في باب الخيارات في باب الشروط أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أو لا. سوف نذكر هناك اتجاهين. الاتجاه الأول يقول أنه مفسد للعقد، الاتجاه الثاني يقول هو غير مفسد للعقد. اتجاهان في المسألة، مفسد للعقد، غير مفسد للعقد. الصحيح والحق هو أنه لا يفسد العقد. الشرط الفاسد بنفسه فاسد، بنفسه باطل، لا تنطبق عليه عمومات الوفاء بالشرط. يجب على المؤمنون عند شروط، إذا دخل الشرط في عقد ملزم لا بد من الالتزام به ما لم يكون فاسدا. إذا كان فاسدا لا يجب الالتزام به، إذا كان باطلا لا يجب الوفاء به. العقد الفاسد لا يفسد العقد، الشرط الفاسد لا يفسد العقد. نعم هو لا يجب الوفاء به، هذا راح يجينا إن شاء الله مفصلا، سوف يأتي مفصلا. يقول المصنف في الترقي الأول حتى لو التزمنا في ذاك المبحث بما التزمنا به من أن الشرط الفاسد غير مفسد، حتى لو التزمنا بذلك فإنه في مقامنا اشتراط المنفعة المحرمة وهي الآكل عند بيع الدهن المتنجس يؤدي إلى فساد العقد. مع أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، هذا الاشتراط في مقامنا في الدهن المتنجس وأمثاله يؤدي إلى بطلان العقد وفساده. ليش شيخنا المصنف؟ ليش؟ يقول المالية، المشكلة في المالية، مالية الشيء متقومة بالمنفعة المقصودة المحللة. باعتبار أن صاحبنا البائع اشترط المنفعة المقصودة المحرمة، حينئذ سيكون الثمن المدفوع بإزاء هذا الدهن المتنجس مدفوع له على أساس تلك المنفعة المحرمة، وتلك المنفعة المحرمة لا تضفي مالية على الشيء. النتيجة ستكون هي أن أخذ الثمن من المشتري أخذ له وأكن له بالباطل، لأنه أعطيته شيء ليس مال، أعطيته شيء ليس من المال. طبعا مثلا يقول فافهم لابد يجي إلى أذهانكم، إلى أذهانكم خو بالنتيجة، لكن هذا ماله، النتيجة هذا ماله باعتبار وجود تلك المنفعة الأخرى المحللة، فهو مال في حقيقته وواقعه. لكن المصنف رحمه الله يقول مع ذلك، مع أنه في حقيقته وواقعه مال باعتبار تلك المنفعة المحللة، لكن أنا قصدت المنفعة المحرمة وذكرتها في متن العقد، وصار الثمن ثمن في مقابل هذه العين التي قصدت أنا والمشتري ماليتها المنوطة بالمنفعة المحرمة وهي ليست بمال. هذا الترقي الأول. الترقي الثاني يقول المصنف في أصل المطلب قبل الترقي، لو قصد البائع والمشتري المنفعة المحرمة، لم يقصد المنفعة المحللة، قصد المنفعة المحرمة، عفوا لو اشترط صريحا المنفعة المحرمة حينئذ يبطل البيع. هنا في الترقي الثاني يقول لا، لو أكثر من تنزل بعد، لو لم يقصداه، لو لم يذكراه الاستصباء الأكل صريحا، وإنما قصداه من دون تصريح في متن العقد، هناك أيضا نقول ببطلان هذا البيع، أيضا نقول ببطلان هذا البيع. يعني قصد المنفعة المحرمة يؤثر في صحة البيع. السبب هو السبب أن المالية سوف تخدش في مقامنا في عقدنا هذا، ما دام قصدنا ذكر الأكل ليس هو المناط، المناط هو أن نقصد منفعة وجود المنفعة المحرمة التي تسلب المالية، ونحن قد قصدنا المنفعة المحرمة، وعندنا شاهد على ذلك من الرواية، شاهدنا على هذه المسألة على أن القصد يؤدي إلى البطنان في قضية بيع الجارية المغنية. فإن بيع الجارية، فإن ثمن الجارية سحت، يحرم بيع وشراء الجارية المغنية. الغناء لم يذكر شرط في العقد، لم يذكر شرطا في العقد، ومع ذلك يبطل بيع الجارية المغنية، فاسد ومحرم، مع أن الغناء لم يشترط صريحا، وإنما قصد الغناء من قبل البائع والمشتري. أصلا هي الجارية من دون الغناء كانت قيمتها 100، هذه قيمتها الآن 200، لأي سبب؟ لأن البائع يعلم بوجود هذه الصفة الغناء، هذه المنفعة التي هي الغناء، والمشتري يشتريها بناء على وجود هذه المنفعة وهي الغناء. وكان ثمن الجارية سحت لأنهما قصدا المنفعة المحرمة. والعلامة رحمه الله في التذكرة أشار إلى هذا المطلب. هذا هو الكلام في الصورة الثالثة. أطبق هذا المقدار.
بيع الدكان بقصد بيع الخمر.
كذلك. الكلام هو الكلام. طبعا هذه المسألة اللي وارد فيها بحث الاستصباح تجري في كل مسألة، في كل شيء آخر فيه منفعة محرمة، هم يتقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، تارة هاي المنفعة المحرمة نادرة، تارة غالبة، تارة مساوية. قصد المنفعة المحرمة كما ذكره المصنف مبطل للعقد. وكذا هاي الصورة الثالثة، وكذا إذا كان الاستصباح، يعني لا يشترط كذا، لا يشترط قصد الاستصباح، إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة للدهن المتنجس مساوية لمنفعة الأكل المحرم، يعني كان هذا الدهن المتنجس نوع دهن هم يستعمل للأكل في تلك الأزمنة، هم يستعمل للاستصباح، كان وقود للمصابيح، بلي مساوية العرفية مو أكثر من ذلك، يعني هم هو يستعمل هنا أم هو يستعمل هنا، يعني الناس يشترون لهذين الأمرين، لهاتين المنفعتين،
على وجه المذاق يرجع الواحد من الأمرين، لو هذا أكثر لو هذا،
لا العرفية، يعني عادة الناس يشترون لهذا ولذاك، تماما مثل التلفاز أو المسجل في يومنا هذا، أكو منفع، أكو المنافع فيه متساوية، أكو منافع محرمة وأكو منافع محللة، يستعمل هنا ويستعمل هنا. كالألية والزيت وعصارة السمسم، كالألية دهن الحيوان، شحم الحيوان، والزيت يشمل زيت المقصود به زيت الزيتون، هنا عندما يطلقون عادة الزيت قصدون به زيت الزيتون، وزيت يشمل زيت الذرة في يومنا هذا وعباد الشمس وما شابه، وعصارة السمسم دهن السمسم، هذه الأدهان تستعمل هم للأكل هم للاستصباح، فإذا كان متنجسا يجي به كلامنا. وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة اللي هي الاستصباح، فضلا عن اشتراط الاستصباح، فضلا عن ذكره صريحا في متن العقد من باب أولى عدم وجوب ذكره في متن العقد. ما هو الدليل على عدم وجوب القصد المذكور، عدم اشتراط القصد المذكور، قصد المنفعة المحللة؟ المالية، إذ يكفي في ماليته، مالية الشيء اللي هو الدهن المتنجس، وجود المنفعة المقصودة المحللة، وهذا متوفر في المقام، فإنه توجد منفعة مقصودة محللة. خب أكو منفعة محرمة أيضا مقصودة، ما يضرنا، لا يضرنا ذلك، مع كونه مالا، في حالة كونه مالا يكفي، غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى اللي هي الأكل المقصودة فإنها مطلوبة أيضا لدى الناس نقصا فيه. هذا نقص. المالك لا يكون مطلق العين، لا يكون مطلق العناني بحيث يشتريه حتى يأكل هو يستصبح به لا ليس الأمر كذلك، وإنما يشتريه لينتفع فيه من خلاله به في جهة معينة فقط وهي الاستصباح. فإذا نقصا فيه في ذاك الشيء في الدهن المتنجس وفي ماليته، وهذا كونه نقص فيه يوجب الخيار للجاهل، خيار العيب للجاهل. طبعا راح يجي من المصنف رحمه الله في البحث الثاني في نهاية الموضع الثاني في نهاية المبحث الثاني أن هذا وجود المنفعة المحرمة المقصودة ليس عيبا ولا نقصا، راح يأكد هناك على أنه ليس نقص. على كل حال لو التزمنا بأنه نقص، نقص يوجب الخيار، وعليه إذا ما كان نقص ولا عيب حتى خيار ما أكون. ليش؟ لأنه أنا قاعد أبيع شيء يستعمل في منفعتين، أنت اكتشفت نجاسة تقدر تستعمله وين؟ تستعمله في الإيقاد في الاستصباح به، ما تستعمله للأكل. نعم يشترط نعم في هذه الصورة الثالثة يشترط عدم اشتراط، بل هذا حتى في الصورة الثانية يجي مو بس بالصورة الثالثة، يشترط عدم اشتراط، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة، يعني عدم ذكرها صريحا في متن العقد، يشترط عدم ذكرها صريحا في متن العقد بأن يقول مثال لاشتراط المنفعة المحرمة وبيان لكيفية الاشتراط بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله، أبيعك هذا الدهن المتنجس بشرط أن تأكله. هذا الاشتراط، هذا الاشتراط يؤدي إلى فساد العقد. نعم يشترط عدم اشتراط المحرم، وإلا يعني وإن اشترط المنفعة المحرمة فسد العقد بفساد الشرط، لأن الشرط مفسد. هذا ابتداء راح نترقى ترقيين، الترقي الأول بل يمكن أن نحكم بفساد العقد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، بل يمكن الفساد فساد العقد هنا، فساد بيع الدهن المتنجس، حتى وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد كما هو الحاق عند المصنف رحمه الله كما سيذكره مفصلا في مباحث الشروط من الخيارات. الشرط الفاسد باطل لا يجب الوفاء به، لكن هل يفسد؟ الجواب لا، لا يفسد العقد، بل بناء على رأي المصنف رحمه الله، لأن مرجع الاشتراط، ليش الشرط الفاسد لا يفسد، ليش الشرط الفاسد المذكور الذي وفق القاعدة لا يفسد العقد هنا يفسد بيع الدهن المتنجس؟ العلة تعليل الترقي من المصنف رحمه الله، لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض في بيع الدهن المتنجس الذي تكون المنفعة فيه الذي توجد فيه منفعة محرمة مع اشتراط المنفعة المحرمة إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه في هذه الصورة الثانية، في هذه الصورة الثالثة بل والصورة الثانية أيضا، عيننا المنفعة المحرمة، خصصنا هذا المبيع بالمنفعة المحرمة ففقد ماليته، فيكون أكل الثمن أكلا في مقابله أكلا للمال بالباطل، باعتبار لأن حقيقة النفع، ليش صار أكل للمال بالباطل تعليله، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه، وعندما اشترى الدهن المتنجس ودفع المال في مقابله على أساس وجود منفعة والمنفعة هنا هي المحرمة، فدفع المال بإزاء شيء لا مالية له باعتبار هذه المنفعة المحرمة، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم، والنفع المحرم لا يضفي مالية على الشيء. بعدين يقول فافهم لعله إشارة من المصنف رحمه الله إلى أن هذا الشيء مال لوجود المنفعة المحللة فيه، فهو مال ما له واقع. الثمن الذي يدفع، قد يجي واحد يشكل، طيب صحيح هو مال، لكن الثمن دفع مقابل العين بإزاء، مقابل المنفعة المحرمة، والمنفعة المحرمة تسلب المالية. الجواب أن المنفعة تشكل دافعا في عملية البيع والشراء، وأما الركنان الأساسيان هو الثمن والمثمن. المثمن هو العين الخارجية، أنا عندما بعتك بعتك العين الخارجية، وأنت عندما اشتريت اشتريت العين الخارجية، وهي مال، هي مال باعتبار وجود منفعة مقصودة محللة فيها. وأما المنفعة المحرمة أو المنفعة المحللة فليست إلا دواعي للشراء، وليس الثمن في مقابلها وبإزائها. هذا وجه ففهم. هذا الترقي الأول، مع اشتراطي المنفعة المحرمة يفسد البيع، بل يمكن القول بالبطلان. هذا الترقي الثاني، بل نقول ببطلان بيع الدهن المتنجس بمجرد القصد، قصد الأكل، قصد البيع لأجل الأكل، قصد المنفعة المحرمة، وإن لم يشترط في متن العقد. يشترط هذا هذه المنفعة المحرمة في متن العقد. طبعا والتعليل هو التعليل أنه المالية ستنخدش في المقام، المالية هي الأساس في هذا البيع، الثمن في مقابل الشيء باعتبار فائدته المحرمة. هسه تقول لم يذكر، أقول لك العقد، العقود تابعة للقصود، والمنفعة المقصودة هنا محرمة. النتيجة اللي راح يذكرها المصنف الآن، هذه نتيجة أو تلخيص، راح تصير عندنا مجموعة قصود، قد يمكن نسوي لنا 6 حالات في هذه الصورة. إذا قصد البائع، إذا اشترط البائع والمشتري المنفعة المحللة يصح البيع. إذا اشترط صريحا المنفعة، إذا قصد المنفعة المحللة، أولا إذا اشترط المنفعة المحللة صح البيع، إذا قصد المنفعة المحللة أيضا يصح البيع، في هذه الحالة يصح. إذا اشترط، إذا لم يقصد أي منفعة وإنما قصد مطلق المنفعة أيضا يصح البيع. كذلك إذا لم يقصد المنفعة، أصلا غفل عن وجود المنافع، أوقع البيع على ذات العين الخارجية من دون قصد المنافع أيضا يصح البيع. إذن مع اشتراط المحلل أو مع قصد المحلل يصح البيع، مع قصد المطلق من المنافع يصح البيع، مع عدم قصد المنفعة أصلا، أوقع العقد ولم يذكر فيه ولم يستحضر منفعة معينة أيضا يصح البيع. يبطل البيع في حالتين، في صورتين، الصورة الأولى ما إذا اشترط صريحا المنفعة المحرمة، الصورة الثانية إذا قصد المنفعة المحرمة. وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث يكون قصد، بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة كان باطلا، هذا البيع باطل. كما يومي إلى ذلك، يقول عندي شاهد على هذا المطلب، وشاهدي هو بيع الجارية المغنية. كما يومي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها، وجه الإيماء أن ظاهر هذه الروايات أن البائع عندما يبيع قصده وجود المنفعة المحرمة وهي الغنى، والمشتري يشتري مع وجود هذا القصد عنده، فهذا يبطل البيع، ثمنه ثمن هذه الجارية سحت. ظاهر الرواية أنهما لم يشترطا المنفعة المحرمة وإنما قصداها. كما يومي إلى ذلك، إلى بطلان هذا البيع مع قصد المنفعة المحرمة، طبعا هنا المنفعة المحرمة مساوية، هم هاي الجارية، هم الجارية بها منفعة محللة، الخدمات المحللة هم بها منفعة محرمة وهي الغناء. وبطلان بيع الجارية المحرمة مع المغنية مع وجود المنفعة المحرمة مع قصد المنفعة المحرمة مما صرح به العلامة في التذكرة. وصرح العلامة في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم. سعرها من دون الغناء سعرها 100 درهم، إذا بيعت 200 درهم معنى ذلك أن هناك قيمة زائدة على ذات الجارية من دون الوصف من دون الغناء. أكو 100 درهم، يعني بيعت 200، أكو 100 درهم راحت بإزاء منفعة الغناء فالوجه التحريم. إذا بيعت الجارية بأكثر مما يرغب فيها ما يرغب فيها لولا الغناء 100، فبيعت ب200 بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم. تبطل المعاملة لأن قسما من الثمن كان بإزاء المنفعة المحرمة فيكون أكل للمال بالباطل. هنا الغناء أي. لا لكونها مغنية، أكو جارية مغنية وأكو جارية غير مغنية لا تقدر على الغناء.
غير
مغنية رح يصير حالها حال أي جارية، لكن هذه لا مو لندارتها يعني، وإنما لأجل الصفة، لأجل الصفة الموجودة فيها زادت قيمتها. مثلا فد واحد يشتري له عبد يعرف حرفة معينة، ومو لأجل ندارة، لأجل وجود هذه الصفة. هذه الصفة صفة ترفع من القيمة، موجودة تطلبونها بالنادر قد السبب بالنفد إن بالموضوع. طبعا المهم هي صفة تضفي شيئا على المال، تضفي زيادة على المال، تلاحظون كيف؟ وهذه الصفة كل غير موجودة في كل عبد، هذا ما يضرنا الآن. إذن الصور 3، التفصيل مالتنا 3 صور فيه. الصورة الأولى المنفعة نادرة فلا بد من قصد منفعة قصد المنفعة المحللة. صورة ثانية الاستصباح منفعة غالبة لا نشترط قصد الاستصباح. صورة ثالثة الاستصباح منفعة مساوية فلا نشترط قصد الاستصباح. لكن النتيجة التي طلعنا بيها من خلال الصورة الأولى أيضا المصنف رحمه الله كأنه في الصورة الأولى أيضا في نهاية المطلب تراجع عما ذكره في أواسطه وبدايته. أيضا هناك لا يشترط قصد الاستصباح، وإنما مرجع ما هو يقول مرجع ما ذكرناه هو أنه لا يشترط قصد المنفعة المحرمة. لو قلنا بتمامية هذا التفصيل وأن المصنف لديه تفصيل حقيقي في المقام، قد يقال أن الأخبار خالية عن ذكر الاستصباح، عن ذكر قصد الاستصباح. لا يوجد لدينا رواية تشترط على المكلف على البائع أو المشتري أن يذكر أن يقصد الاستصباح في العقد. فكيف ذهبتم في الصورة الأولى إلى هذا الشرط؟ نيلكم ما عندنا دليل يقول إذا كانت المنفعة نادرة فلا بد من أن تقصد الاستصباح. لا يوجد مثل هذا الدليل. الروايات الأخبار خالية عن ذكر الاستصباح كقصد في البيع. يقول المصنف رحمه الله وذلك باعتبار أن موارد تلك الروايات التي خلت عن اشتراط قصد الاستصباح وما إذا كانت المنفعة المذكورة اللي هي الاستصباح منفعة غالبة أو على الأقل هي مساوية. هذا موردها. وأما كون الاستصباح منفعة نادرة فهذا ما لا تتحدث عنه تلك الروايات، لم يقع الحديث في تلك الروايات عن دهن يكون الاستصباح فيه منفعة نادرة. إذن لا توجد لدينا رواية صحيح لكني أن تشترط قصد الاستصباح، ولكن لا توجد من هذا الباب، من باب أن مورد تلك الروايات، تلك الروايات كانت تتحدث عن أدهان متنجسة، يكون الاستصباح منفعة محللة غالبة أو مساوية، وذلك لم تتطرق إلى ذكر هذا الشرط. قال المصنف رحمه الله: ثم إن الأخبار المتقدمة الأربعة التي ذكرناها في صدر المسألة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لم تشترط على المكلف البائع أن يقصد الاستصباح وعلى المشتري أن يقصد الاستصباح، لأن موردها إنما هي خالية، لأن موردها مما يكون يعني الأذهان المتنجسة التي تحدثت عنها تلك الروايات، مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها، منفعة مقصودة سواء كانت غالبة أو مساوية، منفعة مقصودة كافية في ماليتها العرفية، بل تعدي إلى المالية العرفية إذا كانت المنفعة المحللة مقصودة ومحللة، هذا يؤدي يضفي المالية على المبيع. بعدين المصنف يقول: قد يقال عندنا رواية إسماعيل ابن عبد الخالق، قد يقال أنها تدل على هذا الشرط، تدل على قصد، على اشتراط قصد الاستصباح. يقول: لا، في الحقيقة هي ورد فيها تبينه لمن يشتريه فيبتاع، فيشتري منك للسراج، وهذا يدل على أن قصد الاستصباح شرط في البيع، لكي يصح البيع لابد أن تبيعه لأجل السراج به والاستصباح به. يقول المصنف: في الحقيقة هاي الرواية، رواية إسماعيل بن عبد الخالق، لا تدل على اشتراط قصد الاستصباح، وإنما تريد أن تقول لك أنت عندما تبيعه لابد أن تعلم المشتري، حتى المشتري خارجا عندما يشتري لأجل أن يستصبح به، فهي تبين أنه خارجا يقع الاستصباح، خارجا يقع منفعة الإصباح، منفعة من هذا الدهن المتنجس، لا تريد أن تشترط قصد الاستصباح في على البائع والمشتري، وإنما أوجبت عليه الإعلام لكي يكون غاية للبيع، حتى عندما يشتريه ويستفيد منه خارجا للإسراج به والاستصباح به فلا يأكله، ويدفعه أن الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام. طبعا هنا هذا في قوله في رواية الأعرج، ليست هذه الرواية رواية سعيد الأعرج، وإنما رواية إسماعيل بن عبد الخالق، هذه رواية إسماعيل بن عبد الخالق وليست هي رواية الأعرج، إذا تراجعونها
هو اشتبه من البداية،
بل هنا هو رحمه الله ذكر هذا المطلب، بل هناك ذكر هذا المطلب، منك عندما صار اشتباه في نقل الرواية ما صار. المهم، ويدفع هذا التوهم الذي يؤدي إلى اشتراط قصد الاستصباح، يدفعه أن الابتياع في هذه الرواية للسراج إنما جعل غاية للإعلام وليس غاية للبيع والشراء، البيع والشراء مطلقان لا غاية لهما، لا توجد غاية للبيع والشراء، وإنما هو غاية للإعلام، بمعنى أن المسلم إذا اطلع على نجاسته، نجاسة الدهن المتنجس، فيشتريه، يعني سوف يستفيد منه خارجا للإسراج في جهة الاستصباح المحللة لا جهة الأكل المحرمة، فيشتريه للإسراج، لا يدل ذلك على أن قصد الاستصباح معتبر في العقد، نظير قوله عليه السلام في رواية معاوية بن وهب يبينه لمن اشتراه ليستصبح به، الاشتراء الشراء هنا مطلق ليس فيه قيد، يبينه لمن اشتراه، وإنما هذا البيان لكي يستصبح به خارجا، هذا القيد قيد للتبيين، يبينه لكي يستصبح به خارجا يعني لكي لا يستفيد منه المشتري خارجا في الأكل.
مو غاية البيع، غاية الاستثمار.
غاية الإعلام، أحسنتم، غاية الإعلام، يبينه لمن اشترى. هذا ليستصبح، هذا قيد الاستصباح، هذه الغاية التي ذكرت في الرواية وهي الاستصباح، هل هي غاية للاشتراء للشراء والبيع؟ الجواب لا، هي غاية للبيان للإعلام. وأما البيع والشراء لا يشترط فيه شيء من هذا القبيل. هذا هو الموضع الأول، وإن شاء الله يأتي غدا الموضع الثاني، والحمد لله رب العالمين.